بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين.
نعم.
قال الشيخ رحمه الله: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، ولكن إنما ينتفع به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ليس لهم من دونه، أي من دون الله، ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. لعلهم يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم من الملازمين لدعاء ربهم، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره، وهم قاصدون بذلك وجه الله. ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل، فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلاء. ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، أي كل له حسابه وله عمله الحسن وعمله القبيح، فتطردهم فتكون من الظالمين. وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد امتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم جانبه وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا، أناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له، فحدثته نفسه بذلك، فحمله حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة للغني والشريف، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم، ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى أو الشرف. وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونهم دونهم: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم؟ قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الإعراض عن الله على الله المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: أليس الله بأعلم بالشاكرين الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر؟ فإن الله تعالى حكيم لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. أنذر به أي القرآن الكريم، قد قال سبحانه: قل إنما أنذركم بالوحي، أي كتاب الله سبحانه وتعالى القرآن. قال هنا: وأنذر به. أنذر به أي أنذر بالقرآن، ومعنى أنذر به أي خوف وحذر بالقرآن، لأن القرآن فيه الوعد والوعيد، وفيه الرجاء، وفيه التخويف والتهديد، فيها ذكرى الثواب والأجر والنعمة، وفيه السخط والعقوبة والانتقام. فهؤلاء المشركون الذين سبق السياق في إقامة الحجة عليهم، جاء في هذه الآيات ذكر التخويف والتهديد بما حواه هذا الكتاب العظيم من النذارة، من النذارة والتخويف من عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. وهذا في التنبيه، لأنه ليس كل أحد ينتفع بنذارة القرآن، ليس كل أحد، ليس كل من يسمع مهما قويت ومهما كانت يعني آخذة بالقلوب، ليس كل أحد يحصل له الانتفاع بهداية القرآن. ولهذا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. يخافون أي يعلمون، يعلمون بالبعث والحساب والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهذا العلم الذي عندهم بالبعث يوجد في قلوبهم خوف وخشية من هذا الموقف الذي سيلقون فيه الله سبحانه وتعالى. أما الذي يمشي هكذا في الدنيا وهو لا يفكر لا ببعث ولا بجزاء، ولا لا يلقي بالا لنذارة أو تخويف، أو لما يأتيه آيات فيها تخويف بالنار سخط الجبار والعقوبة، ولا يؤمن بالبعث، فماذا تحرك يعني في نفسي، وماذا تغير هذه النذارة عنده، فقال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، أي يعلمون بالبعث، يعلمون أن هناك بعث وأن هناك جزاء وعقاب وأن هناك وعد ووعيد وجنة ونار وسخط ورحمة، يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. ولي أي ناصر ينصرهم ويعضدهم ويخلصهم من العقوبة، ولا شفيع أي يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى. وفي باب الشفاعة الآيات التي جاء فيها ذكر الشفاعة في القرآن جاءت على نوعين: نوع في نفي مثل هذه، مثل أيضا في مرت معنا في قبل آية الكرسي مباشرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، نفي. فهناك آيات يعني كثيرة فيها النفي، نفي الشفاعة، وفي آيات تثبت الشفاعة. فالمنفي من الشفاعة هو الشفاعة عند الله ابتداء بدون إذن من الشافع أو رضا عن المشفوع له، فهذه أبطلها القرآن وأثبت الشفاعة التي بإذن الله ورضا منه عن المشفوع له، فهي ثابتة بالشرطين: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، ذكرهما معا: الإذن للشافع والرضا عن المشفوع له. ولا شفيع لعلهم يتقون، أي يتقون الله ويراقبونه ويستعدون للقائه والوقوف بين يديه، وذلك بفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه. قال جل وعلا: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم، لا تطرد أي لا تبعد من مجلسك أيها النبي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، يعني أهل عبادة وذكر ودعاء ومناجات لله ولهم وردهم وعباداتهم في طرفي النهار وذكرهم لله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا تطردهم من مجلسك حتى لو كانوا من ضعفاء الناس أو كانوا من الفقراء، لا تطرد هؤلاء من مجلسك، بل قربهم وأبقهم معك واصبر على مجالستهم، مثل ما قال في سورة الكهف: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وكان لنزول هذه الآيات كذلك التي في الكهف سبب، وهو أولا كما هو معروف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حرصه الشديد على هداية الخلق، وأيضا علمه أن الأكابر إذا دخلوا في الإسلام يتبعهم من دونهم ومن تحتهم، يتأثرون بالناس، تتأثر بكبارهم وأكابرهم وعظمائهم، فكان حريص على بعض الكبار أن يهتدوا، لأن هدايتهم لها أثر عليهم وعلى من وعلى الذين من تحتهم. فكان بعض هؤلاء الأكابر قالوا له إن تبعد فلانا وفلانا وفلانا بلال وبن مسعود وعدد من فقراء الصحابة كانوا قريبين منه وفي مجلسه ودائما حوله عليه الصلاة والسلام، قالوا إن تبعد هؤلاء نسلم نسلم. فوقع في نفسه شيء عليه الصلاة والسلام من باب ماذا؟ من هذا النظر الذي هو هؤلاء إن أسلموا تحتهم أتباع وأتباع كثر وسيكون هذا في دخول الأقوام، فجاء في نفس الشيء من هذا عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآيات في هذا لا تطرد الذين. في الآية الثانية قال واصبر نفسك واصبر نفسك ولا تبعدهم هؤلاء بلال ابن مسعود وغيرهم من فقراء الصحابة وضعفائهم الذين هم حولك وقريبون منك وفي مجلسك، لا تبعد أي واحد منهم واصبر نفسك معهم وفي مجالستهم. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم، ولا تطرد الذين يدعون ربهم، يدعونه أي يعبدونه يعبدونه وهم مجتهدون في عبادته، ولا سيما في طرفي النهار طرفي النهار، قال بالغداة والعشي، في قراءة بالغدوة بالغدوة والعشي والمعنى واحد، بالغداة والغدوة، بالغداة والعشي يعني أول النهار وآخر النهار، طرفي النهار أول النهار وآخره، والعبادة في والذكر في طرفي النهار. في القرآن آيات كثيرة جدا في بيان أهمية هذين الوقتين، أهمية هذين الوقتين في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأيضا كلكم يعلم أن السنة النبوية جاء فيها أذكار كثيرة متنوعة تختص بطرفي النهار، أذكار يسمونها في كتب الأذكار أذكار الصباح والمساء، أذكار الصباح والمساء. وهذه الآية تفيد أنه ينبغي أن نعتني بأذكار الصباح والمساء، أن نعتني بأذكار الصباح والمساء. لاحظ الآن هؤلاء التشريف الذي لهم أهل الذكر في الصباح والمساء، يقول الله لنبيه لا تطرد هؤلاء أهل الذكر، فهذا نستفيد منه فائدة نحن عملية في حياتنا، من تراه على عناية بأذكار الصباح والمساء ومواظبة عليها، ما الذي ينبغي أن يكون له في قلبك؟ تقرب ولا تبعد؟ تدني أو تبعد؟ هذا لابد أن يفكر فيه الأمر حتى يستفيد من مثل هذه الهدايات، هدايات القرآن الكريم. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما يريدون شيء من الدنيا والزخرفية، هم فقراء وصابرون على الفقر ويقربون منك لأجل الدين، ما قربوا منك لطلب مال وإلا دنيا وإلا يعني مصالح دنيوية، هم يقربون منك وحريصون على مجلسك من أجل الدين ومعرفة ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى ويدنيهم من رحمته جل في علاه. قال يريدون وجهه، وهذا فيه الإخلاص وأهمية الإخلاص في حياة المسلم، أذكار الصباح والمساء وعموم العبادات يؤتى بها لأجل الله وقربة يتقرب بها العبد إلى الله ويرجو بها ما عند الله سبحانه وتعالى. فنص هنا على إخلاصهم، وأيضا في آية الكهف وكذلك في آية الكهف نص على إخلاصهم، يريدون وجهه أي يبتغون بهذه الأعمال وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى، يعني يبتغون بذلك وجه الله ويريدون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى عنهم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ما عليك من حسابهم، من هم؟ الفقراء، ما عليك من حسابهم من شيء، ما عليك من حسابهم من شيء، الفقراء حسابهم على الله وما من حسابك عليهم من شيء، كل حسابه على الله، وكل يجزى بعمله ونيته وقصده وأعماله، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فكل مطلع رب العالمين على نيته، على قصده، على عمله. ولهذا لاحظ في السياق نفسه الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم بشيء لا يطلع عليه، انتبهوا، الله جل وعلا أخبر عنهم بشيء لا يطلع عليه، لا يراه الناس، لا يعاينونه، حتى وهو بجنبك يمشي معك ما تراه. قال: يريدون وجهه، هذه الإرادة ما أحد يراها، لا يراها أحد، لا يطلع عليها إلا رب العالمين، هذا الذي في القلب، لأنه قد يأتي لأماكن العبادة ويجتهد فيها ونيته ليست صافية، والله مطلع عليه، يرى قلبه سبحانه وتعالى ويرى ما فيه. وآخر يعني حتى قد يكون عمله أقل من ذاك، لكن بينه وبين الله صادق، يريد بذلك وجه الله ولا عنده أشياء. فالله مطلع على القلوب، مطلع على القلوب، مطلع على الضمائر والنوايا والمقاصد، هذه ما يراها الناس، ما يراها الناس. لو صحبت الإنسان ما صحبته من العمر ما تدري ما الذي. ولهذا عمر ماذا كان يقول؟ يقول: لنا الظاهر والله يتولى السرائر، السرائر هذه عند الله، هذه السرائر عند الله سبحانه وتعالى. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة؟ قال: هلا شققت عن قلبه؟ القلب ما يرى، هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا عند الله جل وعلا. قال: ما من حسابك، قال: ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء، إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما الحساب هذا عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي العليم، العليم الرقيب البصير الشهيد المهيمن المطلع، الذي لا تخفى عليه سبحانه وتعالى جل في علاه خافية. قال: فتطردهم، أي تبعدهم من مجلسك. وقد يكون أولئك الكبار من كفار قريش أخذوا يؤلبون على هؤلاء الفقراء أنهم كذا، وأن قصدهم كذا، وأن فيهم كذا، وأن يقللون من مكانتهم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتطردهم فتكون من الظالمين، فتطردهم فتكون من الظالمين، يعني إن أبعدتهم من مجلسك استجابة لطلب أولئك فإنك تكون بذلك تجاوزت حدود الله وتعديت، فتكون تكون من الظالمين، تكون من الظالمين. وهذا الطلب يعني تكرر حتى مع بعض الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني لو تراجعون في سورة هود في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، نفس الطلب جاء، يعني أن يطرد هؤلاء الفقراء الذين كانوا حوله وكانوا معه عليه السلام. قال نوح: فمن ينصرني من الله إن طردتهم. فمن ينصرني، يعني هو يستشعر أن طردهم ظلم، قال: من ينصرني، يعني من يخلصني من سخط الله أو عقابه إن طردت هؤلاء أهل الدين والاستقامة، لا لشيء إلا لكونهم ضعفاء وفقراء. قال: فمن ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. قال: فتطردهم فتكون من الظالمين. ثم يقول سبحانه وتعالى: وكذلك فتنا بعضهم ببعض. كذلك فتنا بعضهم ببعض، من هم؟ الناس. فتنا بعضهم ببعض، أي جعلنا فيهم الغني والفقير والقوي والضعيف والشريف والوضيع متفاوتون، والله له في ذلك حكم كثيرة، وذكر يعني منها في القرآن في آيات، مثل قوله ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، سخرية يعني يسخر بعضهم لبعض. هذا الغني له حاجة عند الفقير، والفقير أيضا له حاجة عند الغني، لكن كل يعني حاجته هي نوع، ولا كل منهم محتاج. الغني محتاج للفقير، والفقير أيضا محتاج للغني، هذا محتاج للشيء وهذا محتاج، لكن كل منهم محتاج للآخر، كل منهم محتاج للآخر. وهنا يقول وكذلك فتنا بعضهم ببعض، فتنا يعني ابتلينا، فتنا الافتتان والفتنة الامتحان، فتنا بعضهم ببعض، ابتلينا بعضهم ببعض. بماذا؟ بهذا التفاوت الذي بينهم في الحظوظ الدنيوية، حظوظ الدنيوية، هذا قوي وهذا ضعيف، هذا غني وهذا فقير، وهذا شريف وهذا وضيع إلى آخره. فقال فتنا بعضهم ببعض ببعض. هذا الافتتان تختلف نظرات الناس، وخاصة من له شرف أو له مال أو له مكانة، تختلف نظراتهم. نوع من هذه النظرات، وهي نظرة هابطة جدا في الحضيض، ما هي؟ قال ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، هؤلاء من الله عليهم من بيننا. شوف الآن الشرف الذي عنده، المال، جعله يتجرأ على الكلام في حكمة الله، يتجرأ على الكلام في حكمة، ما يعرف نفسه هذا، ما يعرف نفسه هذا الذي يتجرأ على مثل هذا، أصلا ما عرف نفسه، ما عرف أنه عبد مربوب مخلوق، وأن الرب سبحانه وتعالى عظيم حكيم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فصنف تصبح عند هذه الجرأة وهذه الدناءة، فليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. من القائل؟ من القائل؟ الأكابر الأغنياء الذين لهم شرف، لهم مكانة، لهم شأن، ثم يرون الفقراء، نعم، دخلوا في الإسلام وصاروا لهم قرب ومكانة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا، من الله عليهم من بيننا. هذا القول مثل ما أشرت هو قول الكفار الأغنياء الأكابر علية القوم. هؤلاء يقصدون من؟ الفقراء والضعفاء. هؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني خصهم من بيننا، ونحن أهل الشرف، أهل المكانة، أهل الشأن، أهل المال، أهل إلى آخره، خصهم من بيننا بالهداية، خصهم من بيننا بالإسلام. ثم يستنتجون من ذلك أن هذا الأمر لو كان هدى لكنا نحن الشرفاء أسبق إليه، قال لو كان خيرا ما سبقونا إليه. الآن يستنتجون الآن بعد السفه الذي فيه اعتراض على حكمة الله، يستنتجون يعني المقدمة فاسدة والنتيجة ما هي؟ أفسد. المقدمة فاسدة والنتيجة أفسد. المقدمة اعتراض على حكمة الله، والنتيجة عدم قبول لشرع الله. وهكذا يتلاعب الشيطان بعقول السفهاء الجهلاء، يتجرأ على الحكمة ثم يبني على ذلك ماذا؟ رد الشرع. هذا الذي صنع هؤلاء. بنوا على ذلك يعني على تلك المقدمة الفاسدة نتيجة أفسد، قالوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إذن النتيجة عندهم ما هي بعد المقدمة الفاسدة؟ أن هذا الدين ما فيه خير، أن هذا الدين ليس فيه خير. فانظر كيف يعني يعبث الشيطان ويتلاعب بمثل هذه العقول المظلمة، عقولهم مظلمة بالجاهلية الجهلاء التي كانوا عليها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في إبطال هذه الظنون وهذه الأقاويل لهؤلاء المشركين: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قل لهم أيها النبي، قل لهم لما يقولوا مثل هذا الكلام ويطعنون في حكمة الله ويعترضون على أقدار الله سبحانه وتعالى، قل لهم أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم، العليم الحكيم، والحكمة وضع الأمور مواضعها وإنزال الأشياء منازلها. قال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بلى والله هو أعلم بالشاكرين، ويهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا منه سبحانه وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا القرآن نذارة للخلق كلهم، أنذر به، هذا نذارة للخلق كلهم. لكن هل الخلق كلهم لما يسمعون نذارة القرآن مع قوتها ووضوحها وجلائها هل ينتفعون ويهتدون؟ قال: ولكن إنما ينتفع به يعني القرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، يخافون أن يحشروا. عدد من المفسرين عند كلمة يخافون قالوا يعلمون، يعني يعلمون بالبعث والجزاء والحساب، وأن فيه وقوف بين يدي الله، وأن الأمر ليست الدنيا وانتهينا، بل فيه آخرة وفيها جزاء وفيها حساب وفيها وقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فهذا له تأثير، هذا له تأثير على الإنسان في الانتفاع أو عدم الانتفاع. قال: فهم متيقنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار، فلذلك يستصحبون ما ينفعهم ويدعون ما يضرهم. ما معنى هذا؟ ما معنى يستصحبون؟ الآن لما أصبحوا على يقين وعلم الناس أن هناك دار وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست الأمر الدنيا وتنتهي، بل هناك بعث وجزاء وحساب، فلما وجدت فيهم هذه العقيدة أخذوا يستصحبون من الدنيا، يصحبون معهم من الدنيا شيء يسرهم أن يلقوا الله به، يلقوا الله سبحانه وتعالى به، وأيضا يتخففون ويتقللون ويتجنبون الذي يضرهم عند لقي الله. وهذه ثمرة الإيمان بإيش؟ بالبعث والجزاء والحساب. ولهذا كم من إنسان جاءت نفسه تقدم على جرم أو على مخالفة شرعية فلم يمنعها إلا شيء واحد، تذكر أنه سيقف أمام الله. ولهذا بعضهم يعني حتى يتحدث عن بعض الأشياء يقول: والله لولا خوفي من الله والوقوف بين يديه لفعلت ولفعلت ولفعلت إلى آخره. فهذا يحجز، يحجز، يجعله يستصحب لذلك اليوم الشيء الذي يسره أن يلقى الله به، وأيضا يتخفف ويتجنب الأمور التي يعلم أنها تسخط الله سبحانه وتعالى يوم لقائه. وهذه لابد أن نفعلها في نفوسنا حتى يكون لإيماننا بالبعث الثمرة والأثر في إصلاح أحوالنا، سلوكنا، أعمالنا، عبادتنا، تجنبنا ما يسخط الله، ما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال: ليس لهم من دونه، أي الله جل وعلا، ليس لهم من دونه أي من دون الله ولي ولا شفيع. ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، أي لا من يتولى أمرهم فيحصل لهم المطلوب ويدفع عنهم المحذور، ولا من يشفع لهم، لأن الخلق كلهم ليس لهم من الأمر شيء. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن قال الله لنبيه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. الأمر لله. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحرص ما يكون على هداية عمه وحريص أشد الحرص، ومات عمه بين يديه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ليس له من الأمر شيء، الأمر كله لله. عكرمة بن أبي جهل مهدر، أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه لشدة العداوة التي كانت منه للإسلام، أهدر دمه ورب العالمين شرح صدره للإسلام وجاء متخفيا ووضع يده بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتاب، وتاب الله عليه وأسلم وصار من الصحابة وقتل في سبيل الله رضي الله عنه وأرضاه. فالأمر لله، الأمر لله وبيده سبحانه. الخلق كلهم كلهم ليس لهم من الأمر شيء. قال لعلهم يتقون لما يذكرون هذه المعاني وأن الأمر لله وبيده سبحانه وتعالى، يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيضا اللجوء إليه، اللجوء هذه غاية في الأهمية، اللجوء إليه أن يهدي قلب العبد وأن يصلحه وأن يثبته وأن يعيده من الضلال والزيغ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال فإن الإنذار موجب لذلك وسبب من أسبابه. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي لا تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبة في مجالسة غيرهم. رغبة في مجالسة غيرهم يعني الكبرى وأهل الشرف والمكانة والذين لهم تأثير في من تحتهم، رغبة في مجالسة غير من، قال من الملازمين لدعاء ربهم. الجار المجرور هنا متعلق أهل العبادة، قال الملازمين لدعاء ربهم دعاء العبادة، هذا الآن يفسر الشيخ يدعون ربهم. الدعاء هنا يشمل نوعي الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة، دعاء العبادة بالذكر والصلاة ونحوها، ودعاء المسألة في أول النهار وآخره بالسؤال والطلب، وهم قاصدون بذلك وجه الله مخلصين لله، ليس لهم من الأغراض سوى ذلك الغرض الجليل. فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم، بل هم مستحقون لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم. ومثل ما أشرت هذا أيضا نستفيد منه فائدة سلوكية، لما ترى شخص أكرمه الله بالعبادة وملازمة الطاعة والعناية بالذكر والمواظبة على هذا، تقرب إلى الله بحبه، لا تجعل في قلبك عليه شيء وأنت ترى ظاهره على خير، ولنا الظاهر والله يتولى سبحانه وتعالى السرائر. قال لأنهم الصفوة، لأنهم الصفوة من الخلق وإن كانوا فقراء، الأعزاء في الحقيقة وإن كانوا عند الناس أذلة. مرة في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام مر رجل من فقراء الناس، رجل فقير، ولا فقال ما، قال عليه الصلاة والسلام ما تعدون هذا فيكم، هذا ما تعدونه فيكم؟ قالوا هذا حري، إن شفع لا يشفع، وإن خطب لا ينكح، وإن تكلم لا يسمع. ثم بعدها بقليل مر شخص من علية الناس، قال ما تعدون هذا فيكم؟ قال هذا حري، إن شفع يشفع، وإن خطب أن ينكح، وإن تكلم يسمع. قال ذاك خير من ملء الأرض مثل هذا. لا ينظر الإنسان إلى، يعني قد ترى شخص ضعيف في هندامه وبدنه وهيئته، أو مثلا معه نقص مثلا في خلقته في أعضائه، ما تدري، قد يكون هذا الذي تراه خير من مئات مثلك، ثم تأتي وتنظر إليه وأنت ترى نفسك وأنت ما تدري أنه ربما أن هذا عند الله خير من مئات مثلك بل آلاف مثلك. فلهذا ينتبه الإنسان ويهذب نفسه بالإيمان ويبتعد عن النظرة إلى الناس بأنهم دونه، وأنهم مهما رأيت نفسك في مثلا علم أو في عبادة لا تزدري أحد، لا تزدري أحد من أهل العبادة وأهل الطاعة وتنتقص وتحتقر إلى آخره. قال سبحانه: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. ما المعنى؟ قال: أي كل له حسابه وله عمله، الله هو الحسيب والله هو الرقيب، والله جل وعلا هو الديان المجازي، الديان أي المجازي، والله هو الديان. وقال: أي كل له حسابه وله عمله، الحسن وعمله القبيح. قال: فتطردهم فتكون من الظالمين، فتكون يعني إن طردتهم كنت بذلك ظالما. قال: وقد امتثل صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أشد الامتثال، فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين صبر نفسه مثل ما أمره الله، واصبر نفسك، صبر نفسه معهم وأحسن معاملتهم وألان لهم الجانب وحسن خلقه وقربهم منه، بل كانوا هم أكثر أهل مجلسه رضي الله عنهم. قال الشيخ: وكان سبب نزول هذه الآيات أن ناسا من قريش أو من أجلاف العرب قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أردت أن نؤمن لك ونتبعك فاطرد فلانا وفلانا وفلانا، مثل بلال وابن مسعود، وسموا عدد من الصحابة الذين هم فقراء كانوا حوله وقريبين منه، وناسا من فقراء الصحابة، فإنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. هم يتحدثون بماذا؟ بالجاهلية التي تكتنف قلوبهم وتملأ نفوسهم، لكن سبحان الله الإسلام هذب الأخلاق، هذب الأخلاق. تلك النظرة يعني هي نظرة مبنية على جاهلية، لكن الإسلام هذب الأخلاق وعلم الناس وأوجد التكافل والمواساة والتراحم والتعاطف والحب في الله، ومعاني عظيمة جاء الإسلام بها فأوجد المحبة، وصارت الصورة الجاهلية ما لها وجود إلا لمن فيه جاهلية، وإلا ذهبت وأصبح الغني يحب الفقير والفقير يحب الغني وبينهم تراحم وبينهم تعاطف إلى آخره. وهذا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بهذا الإسلام الذي به تزكو النفوس وتطيب الأعمال. قالوا: إنا نستحي أن ترانا العرب جالسين مع هؤلاء الفقراء. فحمله حبه لإسلامهم، لا لشيء آخر، حبه لإسلامهم. لماذا أحب إسلامهم؟ لأنهم قادة عظماء كبار، إسلامهم يسلم خلق تحتهم، يسلم خلق تحتهم، يتأثرون بهم. قال: ولهذا الشيخ يقول: فحمل حبه لإسلامهم واتباعهم له فحدثته نفسه بذلك، فعاتبه الله بهذه الآيات ونحوها، يعني مثل التي في سورة الكهف: واصبر نفسك. قال: وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أي هذا من ابتلاء الله لعباده، حيث جعل بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا وبعضهم شريفا وبعضهم وضيعا، فإذا من الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع كان ذلك محل محنة، محل محنة للغني والشريف فيمتحن بهذا، فإن كان قصده الحق واتباعه آمن وأسلم ولم يمنعه من ذلك مشاركة الذي يراه دونه بالغنى والشرف، وإن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة، عقبة سبحان الله تحول بينه وبين هذا الخير العظيم، بل سبحان الله لا يصبح لا يراه خيرا من أجل هذه العقبة، أن سبقه إلى هذا الدين فقير وأنا شريف، أنا لي مكانة، لو كان هذا الدين خير لكنت أنا السابق، أنا السابق إليه. فتحرمه هذه العقبة من دخول هذا الدين. إن لم يكن صادقا في طلب الحق كانت هذه عقبة ترده عن اتباع الحق. وقالوا محتقرين لمن يرونه دونهم، أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ مثل ما أشرت يعني حتى في أخبار الأنبياء قبل في شيء مثل هذا، وكان معوقا عن اهتداء الأغنياء والأكابر والعظماء في قصة نوح عليه السلام في سورة هود. قال ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم. يعني هؤلاء الله مطلع على في نفوسهم، وتقولون فيهم ما تقولون الله مطلع على ما في نفوسهم. ونوح عليه السلام له ظاهر هؤلاء الفقراء جاءوا واقتربوا وأرادوا الإسلام وأحبوا الدين، وذاك أولئك الأكابر يطعنون في نياتهم وفي مقاصدهم، قال لهم الله أعلم بما في نفوسهم، أعلم بما في نفوسهم. ثم ختم الآية بماذا؟ إني إذن لمن الظالمين. قال هنا قال له فتطردهم فتكون من الظالمين، هو السياق نفسه والأمر يتكرر. وعقبة من قديم هذه عقبة في وجه الأغنياء، حرمت عدد من الأغنياء والأكابر من الدين بسبب هذه النظرة، النظرة ماذا تسمونها، ازدراء واحتقار وانتقاص. حرمت يسبقني فقير ثم يتكبر على الحق، وليس هذا فقط بل يرى الحق باطنا ويقول لو كان خير ما سبقنا إليه هؤلاء الفقراء. قال أهؤلاء من الله عليهم من بيننا فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم. قال الله مجيبا لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله، لأن هذا اعتراض على الله وعلى حكمته، الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ من هم الشاكرون؟ قال الذين يعرفون النعمة ويقرون بها ويقومون بما تقتضيه من العمل الصالح، فيضع فضله ومنته عليهم دون من ليس بشاكر. فإن الله تعالى حكيم، لا يضع فضله عند من ليس له بأهل. هذا الغني الذي نفسه فيها علو وتكبر وعجب إلى آخره، قال من ليس له بأهل. وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف قال فإن الله حكيم لا يضع فضله عند من ليس بأهل، وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف، هنا يتم الكلام ولا بد يوضع فاصلة حتى ما يقرأ، قال وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف. ما هو الوصف؟ يعني ليسوا أهل وليسوا محل لنزول هداية، لأن قلوبهم غير زاكية غير صالحة. وهؤلاء المعترضون على ماذا؟ على الله، على الله، على حكمة الله. وهذا أيضا فيه يعني ملمح مهم جدا، وهو أن ينتبه الإنسان، ينتبه ويحذر أشد الحذر أن يتجرأ يوم ويعترض على حكمة الله، هذه خطيرة جدا، يعترض على حكمة الله. ولهذا السلف قديما، احفظوها هذه الكلمة ينفعكم الله بها، السلف قديما قالوا لا تقل لما فعل الله ولكن قل بما أمر الله. هذه كلمة عظيمة جدا وتوجيه جليل، لا تقل لما، أنت عبد، أنت وهو سبحانه وتعالى الرب السيد المدبر المتصرف لا يسأل عما يفعل، لا تقل لما فعل الله كذا ولكن قل بما أمر الله. لماذا تقول بما أمر الله؟ لأنك عبد أوجدك الله لتطيعه، فاسأل بما أمرك حتى تقوم بطاعته. هذا السؤال الذي جدير بالإنسان أن دائما يسأل، بما أمر الله في صلاتي، في زكاتي، في صومي، في حجي، في عمرتي، في بري، في صلتي. ابحث عن هذه، هذه أسئلتك، وهذا مكانك، تسأل بما أمرك الله حتى تكون عبد مطيع لله. لكن لما أمر الله، هذه يحذر منها المسلم غاية الحذر، لا يتجرأ على أحكام الله وأقضيته وتدابيره وشرعه، لا يتجرأ، لأنه هذا في خطورة عليه، خطورة بالغة جدا تضره. هذا السؤال لا يظنه يمضي، هذا يضره مضرة عظيمة جدا. قال: وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف. ما هو الوصف؟ يعني هذا الذي يعترض على حكمة الله وعلى أقضيته وأقداره ليس أهلا لأن تحل عليه هداية أو ينزل عليه زكاة. قال: بخلاف من من الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم فإنهم هم الشاكرون. وهذا أيضا فيه ملمح. لاحظ الآن، أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ السياق يتحدث عن الفقراء ويختم بالشكر. ولهذا يعني الفقير مهما اشتد فقره، مع قوة إيمانه بالله وثقته بالله وقناعته بما قسم الله له، يبقى شاكر لله، يبقى شاكر. وغيره مهما أوتي من المال لا يكون عنده ماذا؟ إذا ما عنده الإيمان ما يكون شاكرا، بل تجده ماذا؟ أوتيته على علم عندي، أنا جدير به، أنا حقيق به، ورثته كابرا عن كابر. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. وهذا السياق الآن وصف للفقير. ولهذا فيها أناس فيه فقر وفيه مرض وفيه يعني أنواع من الابتلاءات الدنيوية، وغاية في الشكر لله، غاية في الشكر لله. أنا أذكر شخص توفي رحمه الله من العباد، فقير، وفيه يعني استمرت معه سنوات أمراض مؤلمة له، مؤلمة جدا له، ويحدثنا عن يعني عن أبنائه يعني من المعاناة. زرته مرة أنا وأحد الفضلاء في بيته، فقلت له أو قال صاحبي: كيف حالك يا أبا فلان، كيف حالك؟ توفي رحمة الله عليه من فترة. قال: كيف حالك يا فلان؟ قال: كيف حالي؟ والله ما أعلم في المملكة أسعد مني، والله ما أعلم في المملكة أسعد مني. يعني الإيمان شأنه، الإيمان شأنها عجب في الشكر والحمد. وتجد آخر في صحة يرفل بالنعمة، يرفل في نعمة الله سبحانه وتعالى، يرفل في نعمة الله وما يشكر الله، وإن تحدث تحدث معجب بنفسه: أنا عندي وأنا وأنا إلى آخره. زرت مرة أيضا شخص توفي رحمه الله مع شلل رباعي، لا يتحرك شيء من بدنه، وسألته قلت: كيف حالك يا فلان؟ قال بالحرف الواحد: والله أتقلب في نعمة الله، جسمه ما يتحرك، جسمه ما يتحرك، يقول أتقلب في نعمة الله وجسمه لا يتحرك. لكن انظر أثر الإيمان في الشكر، فقر ومرض وشلل رباعي وشاكر ويتحدث عن نفسه ويقسم أنه يتقلب في نعمة الله. وترى آخرين ممتع بصحة وقوة وعافية وما عنده، والله سبحانه وتعالى هو العليم. أليس الله بأعلم بالشاكرين. وحاصل القول أن ينتبه الأمر، أهم ما يكون في القضية القلب بينك وبين الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.